بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. نحتاج أن نتعرف على أعمال يوم الثامن، نحتاج أن نستوضح لديننا ما يتعلق بأعظم أيام الدنيا على الإطلاق، يوم عرفة بعد يوم النحر. فيما نستقبل من الوقت لقاء فقهي مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور صالح السلطان، يشرح لنا أعمال هذا اليوم، ثم تترك بعده مساحة مفتوحة لمن أراد أن يسأل ويستفتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا وبعد. فاعلم أخي الحبيب أننا سائرون إلى الله جل وعلا، والمؤمن دوما وأبدا هو في سير إلى الله جل وعلا، ويزداد المسير ويعظم عند أو في مثل هذه المواسم التي هي مواسم خيرات. قد كان السلف رحمهم الله تعالى يقدرون ويعرفون لهذه الأيام قدرها قدرا عظيما كبيرا، وكانوا يعرفون معاني الإحرام ومعاني الخروج إلى البيت الحرام ومعاني التلبية ومعنى الوقوف ومعنى الطواف ومعنى الرمي. فتؤثر هذه المواقف فيهم تأثيرا بليغا. لا إله إلا الله. كان بهيم العجلي رحمه الله تعالى إذا خرج إلى النسك كان يبكي بكاء طويلا مرا، ثم يقول: تذكرت الرحلة إلى الله جل وعلا حينما يرحل مفارقا هذه الدنيا إلى الله جل وعلا. يقول بعض السلف: خرجت مع بهيم العجلاني هذا، فلما خرج بكى بكاء طويلا وقال هذه المقالة. يقول: فصار في نفسي شيئا، قلت: إذا كان هذا الرجل في أول أمره وقبل أن يخرج هذا البكاء، فكيف سيكون حاله في طريقه وفي نسكه؟ يقول: وكان رجلا كبيرا في السن فقيرا. يقول: فلما خرجت معه وقضينا النسك وعدنا، جاء إلي الرجل الذي عرفني ببهيم العجلاني. يقول: فقال لي: ما وجدت بهيما. يسأل، يقول: هذا الرجل الذي تعرفت عليه وخرجت معه كيف وجدته؟ يقول: فقال لي: ما كنت، شف العبارة، ما كنت أظن أن في الخلق أحدا مثله. يقول: رجل معسر معدم ينفق علي وأنا غني، ورجل كبير في السن يخدمني وأنا شاب، ورجل يطبخ لي وهو صائم وأنا مفطر. حينما استشعر معنى هذا الخروج إلى الله جل وعلا وهذه الرحلة إلى الله جل وعلا، فأثرت في هذا التأثير البالغ. حينما يحرم الإنسان ويخلع هذه الملابس يتذكر ماذا؟ يتذكر أنه قد انخلع من هذه الشهوات وهذه الملذات وكل ما يتعلق بهذه الدنيا، واستبدلها بأن حلقت هذه الروح وسمت إلى الله جل وعلا. يذكر وينقل عن زين العابدين رضي الله عنه أنه كان إذا أحرم اصفر وجهه وارتعدت فرائصه وانعقد لسانه فلا يستطيع أن يلبي من شدة الخوف، ويقول أخشى أن إذا قلت لبيك أن يقال لك لا، أن يقال لي لا لبيك ولا سعديك. إذا كان هذا زيد العابدين ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذه المقالة، فما حري بنا أن نقول نحن؟ وماذا يجب علينا أن نعمل نحن؟ ونحن في هذه الأيام المباركة، هذه الأيام اليسيرة، وقد خرجنا إلى الله جل وعلا، فارقنا الأوطان وتركنا الأهل والولدان، وخرجنا من كل شيء مقبلين على الله جل وعلا في هذه الأيام التي وصفها الله جل وعلا بالأيام المعدودات والأيام المعلومات، وجعل شعارها الذكر، ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، واذكروا الله في أيام معدودات، وكان شعار الحاج الذكر، فماذا حري بنا نحن أن نفعل في هذه الأيام؟ ينبغي أن نشغل هذه الأيام بذكر الله جل وعلا، كما قالت عائشة رضي الله عنها إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فهذه الأيام أيام ذكر، وأشرف ما يتلبس به المرء هو ذكر الله جل وعلا، والذكر الذكر الكثير، فإن الله جل وعلا ما ذكر عبادة أو نسكا أو قربة إلى الله جل وعلا إلا وذكرها باسمها فقط، إلا الذكر، فإنه ذكره مقرونا بالكثرة في كل المواضع التي ذكرها الله جل وعلا، واذكر الله ذكرا كثيرا. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فكل المواضع يذكر الله جل وعلا الذكر إنما يقرنه بوسط الكثرة، أي لا بد أن تذكر الله جل وعلا وأن تقيم على ذكره وأن تداوم عليه وأن تكثر منه. وللذكر تأثير عجيب في قلب المؤمن، فإن الجبال والقفار والفيافي تسأل عمن يذكر الله جل وعلا. قال ابن مسعود إن الجبل إذا أصبح سأل الجبل هل مر بك أحد يذكر الله؟ فإن قال نعم استبشر. وقال عون ابن عبد الله رحمه الله تعالى من كبار التابعين إن القفار ليسأل بعضها بعضا هل مر بكم أحد يذكر الله؟ فمن قائل نعم ومن قائل لا. فالجبال والفيافي والقفار تستبشر بذكر الله جل وعلا، فكيف وهو شعارنا نحن، شعارك أيها الحاج، فإن له تأثيرا كبيرا على المؤمن، وإن هذا التأثير يظهر في صفات الشخص، يظهر في سجاياه، في أعماله، في إجابة الله جل وعلا له. وهذه قصة عجيبة ذكرها ابن القيم في كتابه الجواب الكافي. كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له أبا معلق، وكان رجلا عابدا ذاكرا ناسكا، وكان صاحب مال، وكان هذه القصة نقلها الحسن البصري رحمه الله تعالى، وكان يتجر بماله ومال غيره، فخرج تاجرا كعادته، فلقيه لص في أثناء الطريق مدجج بالسلاح، فقال له دونك مالك؟ قال خذ المال واتركني. قال أنا أريد دمك. قال خذ المال واتركني. قال دونك أنا أريد دمك. قال إن كنت ولا بد فاتركني أربع أو صلي أربع ركعات. قصة عجيبة جدا. قال صلي ما شئت. فصلى أربع ركعات، فلما كان في السجدة الأخيرة قال رضي الله عنه يا ودود يا فعالا لما تريد، أسألك بعزك الذي لا يرام، وبملكك الذي لا يضام، وبنور عرشك الذي وبنورك الذي أشرق له عرشك، ثم قال أن تجيرني من هذا اللص، ثم قال 3 مرات يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني. وكان في أرض فلات ليس فيها أحد أبد. يقول فإذا فارس أقبل على فرسه وقد جعل حربته بين أذني فرسه، فأقبل على اللص فطعنه فأرداه قتيلا. فقلت بأبي وأمي من أنت؟ قال فأقامني وقال قم. فقلت بأبي وأمي من أنت؟ فقال أنا ملك من السماء الرابعة، إنك دعوت بدعوتك الأولى يا فعالا يا ودود يا مجيب يا فعالا لما يريد. قال ففتحت أو فسمعت لأبواب السماء قعقعة، ثم دعوت بدعوتك الثانية أسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي أشرقت له أركان عرشك. يقول فصجت السماء، يقول ثم دعوت دعوتك الثالثة يا مغيث أغثني. يقول فقل فاستأذنت ربي أن أغيثك فأذن لي. فانظر أثر هذا الذكر وهذا الصلاح وهذا الإقبال على الله جل وعلا، كيف جعله الله جل وعلا سببا في إنقاذ هذا المرء. ونحن جاء في هذه الأيام وقد تعبدنا الله جل وعلا بهذه العبادة اليسيرة، والله يا إخوان إنها في غاية اليسر، أيام كما وصفها الله جل وعلا معلومات وأيام معدودات لا تساوي عندك في مقدار الأيام التي قضيتها شيئا. أقبل بها على الله جل وعلا بقلب سليم، بقلب محب لله جل وعلا، بقلب قد تخلص من كل أضغان الحسد والشحناء والحقد والبغي والغل، قلبا جعلته صافيا لله جل وعلا سالما له. وانقطع في هذه الأيام بهذا الذكر لتفوز بهذا الفوز وبهذا الجزاء العظيم الذي جعله الله لعبادة هي أيسر العبادات، بل هي أيسر أركان الإسلام مع ما جعله الله جل وعلا فيها من جزاء من الجزاء العظيم. عبادة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ليس له جزاء إلا الجنة. ما هو الحج المبرور؟ أجمع ما قيل فيه، أجمع ما قيل فيه هو الحج الذي لا معصية فيه، وهو الموافق لقوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. والتقوى جماعها هي ماذا؟ هي فعل الواجبات وترك المحرمات. فأجمع ما قيل في الحج المبرور هو الحج الذي لا معصية فيه، وقيل الحج المبرور هو الحج الذي لا رياء فيه ولا سمعة، وقيل هو المتقبل، وقيل هو الذي ترجع فيه وقد تغير حالك فصرت مقبلا على الله جل وعلا راغبا بما عنده زاهدا في الدنيا. فهذه الأيام جعل الله جل وعلا جزاؤها الجنة، جعل جزاؤها أن هذا الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، جعل جزاؤه أن الإنسان يرجع فيك يوم ولدت أمه، يعني صحيفتك وما فيها من كلها من سيئات، كل هذه السيئات تمحى وتبدل حسنات، كل ما فعلته من سيئات فإنه يبدل لك حسنات، من حج في الحديث المتفق عليه من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبك يوم ولدته أمه. صفر، تبدأ من جديد، بل تبدل الله، بل يبدل الله جل وعلا السيئات حسنات، كما قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ليس المسألة مسألة تكفير فقط، لا، بل إن الله جل وعلا يبدل هذه السيئات لك حسنات، وهذا فضل عظيم من الله جل وعلا أن جعل مثل هذا الجزاء في هذه العبادة اليسيرة. والحاج له دعوة مستجابة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر منهم الحج، وهو من أفضل الأعمال، كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله، ثم جهاد في سبيله، ثم الحج، فهو من أفضل الأعمال وأجل القربات التي جعل الله جل وعلا فيها هذه في هذا العمل اليسير الجزاء الوفير. فحري بنا والله يا أخوان، لو حسبها الإنسان يجد أنها أيام يسيرة، ينقطع الإنسان إلى الله جل وعلا ذاكرا مخبتا متعبدا مقبلا على الله تالا لكتابه ذاكرا. وكان عمر رضي الله عنه يكبر في فسطاطه، يعني في خيمته، فيكبر الناس حوله، فيكبر أهل منى كلها، فترتج منى كلها بالتكبير، والتكبير ليس له وقت معين، تكبر في أي وقت، وبعد الصلاة وقبل الصلاة وأنت على فراشك مضطجع أو قائم ماشي في طريقك تجعل شعارك التكبير لتدخل في من وصفهم الله جل وعلا لتنال هذا الجزاء العظيم. وتكثر من قراءة القرآن ومن الصدقة والإحسان إلى الخلق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكل خير، فإن الحج جماع لكل خير ومانع وحاجز من كل شر ومعصية. فنغتم إخواني هذه، والله ما تدري اليوم نحن في اليوم الثامن، وغدا وسألتقي بكم إن كتب الله لنا بقاء في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر، كأنها دقائق، وهذا شيء مشاهد. ولذلك ينبغي للإنسان أن يكون في غاية الحرص على حفظ لسانه، لئلا يندم على كلمة سبقت منه وفرطت من لسانه بسب أو شتم أو تضجر أو ما إلى ذلك مما قد يحبط، ماذا مما قد يحبط العمل أو يمنعه من كمال هذا الأجر. فهي أيام والله معدودات لو حسبها الإنسان، وأصلا الإنسان هو أيام، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى، قال: يا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب بعضها ذهب بعضك، فأنت أيام، كل يوم هو منك ناقص، فمن ضمنها هذه الأيام فلنغتنمها في طاعة الله جل وعلا. وسيكون لنا إن شاء الله تعالى درس خاص أو إشارات خاصة حول الذكر وفضل الذكر إن شاء الله تعالى. نرجع إلى الموضوع الذي نريد أن نتكلم فيه، وهو موضوع الحج. أولا، كما تعلمون خرجنا حاجين إلى الله جل وعلا نرجو رحمته ونخشى عقابه، نسأل الله جل وعلا أن يجعل حج الجميع حجا مبرورا، وأن يجعل الذنب مغفورا، وأن يجعل السعي مشكورا خالصا لوجهه الكريم. والإنسان حينما يخرج إنما يخرج بأحد الأنساك الثلاثة: إما متمتعا بأن يحرم بالعمرة ويخلص منها، يطوف ويسعى ويقصر ثم يحل، فإذا كان اليوم الثامن قبل الزوال أحرم بالحج. إذا أراد أن يتمتع فإنه عند إرادة التمتع ينوي العمرة متمتعا بها إلى الحج ويقول لبيك عمرة، ثم يطوف ويسعى ويقصر ولا يحلق، ثم يحل الحل كله، كل شيء يحل له كما كان قبل أن يتلبس بالإحرام، ثم بعد ذلك يحرم بالحج في مثل هذا اليوم وينوي الحج ويقول لبيك حجا، ويقول لبيك حجا. وأما المفرد أو القارن، فالمفرد هو حينما خرج أو مر بميقاته نوى الحج فقط وقال لبيك حجا، والقارن قال لبيك حجا وعمرة، لكن عمل المفرد والقارن لا يختلفان شيئا، لا يختلفان بأي شيء إلا أن القارن عليه دم هدي والمفرد ليس عليه شيء. فإذا أحرم المفرد قال لبيك حجا، وإذا أحرم القارن قال لبيك حجا وعمرة أو عمرة وحجا، ثم يقدم إلى البيت ملبيا ذاكرا لله جل وعلا حتى يبدأ بالطواف. إذا وصل إلى البيت قطع التلبية، يقطعها عند بداية الطواف على أرجح الأقوال، ثم يطوف ويسعى. الطواف الأول له سنة واسمه طواف القدوم، ويسعى سعي الحج. هذا العمل بالنسبة للمفرد والقارن، ولا يأخذ من شعره شيئا ويبقى على إحرامه، ثم يقدم إلى منى ويجلس في منى. هذا ما يتعلق بالمفرد والقارن. وكما قلت لكم إن طواف القدوم سنة، بمعنى أنه لو من مكانه من جدة أو من أي منطقة أخرى أتى إلى المخيم مباشرة فلا شيء عليه، إذا أتى إلى المخيم مباشرة فإنه يسقط عن طواف القدوم ويبقى عليه سعي الحج، فكأنه لم يسعى أبدا. بعد ذلك يشتغل في هذا اليوم بذكر الله جل وعلا، لأنه من الأيام المعلومات التي ذكرها الله جل وعلا بقوله واذكر الله في أيام معلومات، وهذه الأيام هي أفضل أيام العام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فيجتهد في كل الأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله زلفى. ثم غدا نفيض إلى عرفات إن شاء الله تعالى، ففي طريقنا إلى عرفات تشرع التلبية ويشرع الذكر والدعاء والاستغفار. فكما قال أنس خرجنا إلى عرفات فمنا الملبي ومنا الذاكر الله جل وعلا، فيشتغل بها حتى زوال الشمس. إذا زالت الشمس يبدأ الوقوف على قول جمهور أهل العلم، وهو القول الأقوى في هذه المسألة. إذا زالت الشمس عادة المخيم يفتحون على خطبة سماحة المفتي حتى ينتهي منها، ثم بعد ذلك تكون الصلاة، فنصلي هناك الظهر والعصر قصرا وجمعا، جمع تقديم. وإنما جمع النبي صلى الله عليه وسلم جمع تقديم وقصر، قال العلماء من أجل أن يتسع الوقت للدعاء. شوف النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع في الصيف في شدة الحر، وكان الوقت طويل، يعني من زوال الشمس بعد أن خطب ربما يتجاوز الخمس ساعات حتى غروب الشمس. فلما صلى بالناس بعد أن خطب توجه إلى الموقف فاستقبل القبلة وجلس على راحلته صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي، جالسا على راحلته رافعا يديه يدعو حتى غربت الشمس، حتى أنه من حرصي على الدعاء ورفع يديه سقط خطام الناقة منه وقد كان ممسكا به، فأخذه بيد وهو رافعا اليد الأخرى ثم رده وجلس يدعو، وظن الناس أنه صائم، فأرسلت إليه أم الفضل بنت زوجة العباس رضي الله عنه وعنها فلبنا في قدح فشربه، فعلم الناس أنه مفطر. فيستثمر هذا الوقت في الدعاء إلى الله جل وعلا، وهذا اليوم من أعظم الأيام عند الله جل وعلا، إن لم يكن أعظم الأيام عند الله جل وعلا. وكما في الحديث الصحيح أن الله جل وعلا في يوم عرفة يدنو ويباهي ملائكته ويقول ماذا أراد هؤلاء. وأصل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر، ما من يوم أكثر من أن يغفر الله فيه من يوم عرفة، وإن الله جل وعلا ليدنو ثم يباهي ملائكته فيقول ماذا أراد هؤلاء. وعند أحمد زيادة ثم يقول أشهدكم أني قد غفرت لهم. وأعظم الذكر, أعظم الذكر في هذا اليوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير, كما في الحديث الذي حسنه غير واحد, خير ما قلت أنا والنبيين من قبلي, يعني في يوم عرفة, لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير, ويكثر من الذكر ومن الدعاء. هذا يوم عرفة وهو يوم عظيم عند الله جل وعلا, وكان للسلف فيه مواقف, فمنهم من كان من يغلب الخوف ويكون شديد الخوف, حتى أن مطرف بن عبد الله الشخير رحمه الله تعالى ورضي عنه يقول والله إني لأرجو المغفرة لأهل هذا الموقف لولا أني معهم. شف هذا الإمام العظيم من كبار الأئمة, من كبار أئمة التابعين, إمام علم في الزهد والورع, منقطع إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, لا يكاد يخرج من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تدريسا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم, يقول والله إني لأرجو أن يغفر الله لهؤلاء لولا أني معهم. ومن السلف من كان يغلب جانب الرجع, يقول عبد الله بن المبارك, من عبد الله بن المبارك؟ هذا الإمام العظيم, إمام كان يحج عام ويغزو عام, إمام من أئمة الإسلام, يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى والله ما أسفت على شيء إلا أني لم أدرك ابن المبارك, خرج إليه الإمام أحمد فمات وأحمد في الطريق. كان يحج عام ويغزو عام رحمه الله تعالى, من كبار أئمة السلف, وكان رجلا شجاعا فاتكا, خرج في غزوة من الغزوات فإذا عجل من العجم يفتك بالمسلمين, ما خرج أحد إليه إلا قتله, فإذا بفارس من المسلمين يخرج متلثما فضربه واحدة وفقده نصين. يقول الرجل فتتبعت هذا الرجل الملثم حتى دخل في وسط الجيش وهو لا يشعر بي, ثم أزال لثامة فإذا ابن المبارك. هذا الإمام العظيم. يقول أتيت سفيان الثوري, سفيان الثوري هذا أمير المؤمنين في الحديث, من أعظم أئمة الإسلام في الحديث, وهو جاث على ركبتيه والدموع على صدره, ويقول من يظن أن الله جل وعلا لا يغفر لهؤلاء فقد ظن سوء بالله جل وعلا. فمن السلف من كان يغلب جانب الرجاء ومن كان يغلب جانب الخوف. فهذا اليوم يوم عظيم عند الله لا يفوتنا يا أخوان, والله يا أخوان لا يفوتنا هذا اليوم, يوم واحد وتكون من السعادة, يوم واحد ويكتبك الله جل وعلا في السعادة. فدونكم هذا اليوم نقبل على الله جل وعلا, خرجنا من كل شيء فنقبل على الله جل وعلا في هذا اليوم العظيم الذي هو من أعظم أيام الله جل وعلا. وهذا الأسوة والقدوة بأبي هو أمي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر, يجلس من زوال الشمس حتى غروب الشمس وحتى غاب القرص وهو على بعير, وهل تحته الوسائد الوثيرة؟ قطعة من أدم من جلد جالس عليها هذا الوقت كله في شدة الحر يدعو الله جل وعلا, وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فلا يفوتنا هذا اليوم يا أخوان, هذا اليوم العظيم الذي هو من أعظم الأيام عند الله جل وعلا. ومن أهل العلم من قال إنه هو يوم الحج الأكبر, فنغتنم هذه الفرصة. ثم بعد ذلك إذا غابت الشمس ندفع من عرفات إلى مزدلفة ملبين ذاكرين لله جل وعلا, ثم نجلس في مزدلفة حتى يخرج الفجر, فإذا خرج الفجر وبزغ الفجر في أول أمره نصلي إن شاء الله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم, كما في حديث ابن مسعود في الصحيح قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة لوقتها إلا يوم مزدلفة, يعني أنه صلاها في أول ما خرج الفجر من أجل أن يتسع الوقت لذكر الله جل وعلا. ثم إذا ذكر الله جل وعلا يدفع قبل غروب قبل طلوع الشمس، لأن المشركين كانوا يجلسون في مزدلفة حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير كيما نغير. ثبير وأنت جاي من عرفة هو الجبل الذي على يسارك في مزدلفة، الجبل الكبير إذا سطعت فيه الشمس وضربت الشمس دفعوا. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالفهم، وكان يحب مخالفة المشركين في هديهم، فنسير ملبينا ذاكرين لله جل وعلا حتى نقدم منى. وأول عمل يقوم به الحاج إنما هو رمي الجمار كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان عنده هدي فإنه ينحره أو يوصي عنه بمن ينحره، ثم بعد ذلك يحلق من رأسه، والحلق أفضل بلا شك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين ثلاثا، ثم قال والمقصرين، قال والمقصرين. فلا يستحي الإنسان أو يجد لنفسه من الأعذار في أن يترك هذه السنة النبوية العظيمة التي أكد عليها النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة لصاحبها والمتلبس بها بالرحمة ثلاث مرات، ثم بعد ذلك يكون قد حل الحل الأول والتحلل الأول ويلبس ثيابه. والأنساك التي يحصل بها التحلل ثلاثة: الرمي والحلق وطواف الإفاضة. أما النحر فلا مدخل له في الحلق في التحلل البتة، فإذا رمى فإنه يجوز له أن يلبس ثوبه حتى ولو لم يحلق، لكن إن رمى وحلق فهو أفضل. ثم بعد ذلك يلبس ثوبه ويبقى عليه طواف الإفاضة، يفيض إلى الحرم إن كان متمتعا فإنه يطوف ويسعى، وإن كان قارنا وقد سعى أو مفردا وقد سعى مع طواف القدوم فإنه يطوف فقط، وإن كان لم يسعى وإنما جاء للمخيم فإنه يطوف ويسعى، وبذلك يكون قد تحلل الحل كله وحل له كل شيء. أما التحلل الأول وهو التحلل بالرمي فإنه يحصل به التحلل من كل شيء إلا النساء، الجماع ودواعيه، فإذا طاف فإنه يحل له كل شيء كما كان قبل ماذا أن يتلبس بهذا النسك، ويبقى في مكانه ويحرص أن يبقى في منى ولا يكثر من الخروج منها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج منها إلا إلى طواف الإفاضة فقط، لا يكثر من الخروج والذهاب إلى المكان الفلاني أو الشقة الفلانية أو أبد، يجلس ذاكرا لله جل وعلا، فإن هذه أيام ذكر كما قال جل وعلا واذكر الله في أيام معدودات، قال ابن عباس هي أيام التشريق، هي أيام التشريق. وللحديث بقية إن شاء الله، ولنا جلسات متتابعة، والآن نجيب على أسئلتكم إن شاء الله. تفضل أبو أنس.
بسم الله الشيخ، ذكرتم
يعني قبل ذلك الشيخ إذا كان له تعليق، الشيخ من طلبة العلم المعروفين إذا كان له تعليق على ذلك تفضل.
استغفر الله، كفيتم وفيتم شيخنا أحسن الله إليه. شيخ ذكرتم أن التلبية تنقطع عند البدء بالطواف، ثم ذكرتم أن العبد يشتغل بالتلبية في أيام التشريق وفي حال بقائه بمكة.
صحيح. أما بالنسبة لمن قدم متمتعا أو قارنا أو مفردا فالمسألة فيها أكثر من قول، وأشهر هذه الأقوال قولان. القول الأول هو اختيار ابن عباس وهو أرجح الأقوال وهو الذي عليه أكثر أهل العلم أنه يقطع التلبية قبل الشروع في الطواف، والقول الثاني الذي يليه في الصحة والقوة قول ابن عمر أنه إذا دخل مكة قطع التلبية قبل أن يصل إلى البيت، وإنما قلنا أنه يقطع التلبية حتى ينشغل بالطواف بذكر الله جل ودعائه، ثم يستمر على حله إذا كان متمتعا كما لو لم يكن متلبي بالنسك، لا يلبي المحل، لا يلبي أبدا. متى تشرع التلبية؟ تشرع التلبية إذا أراد أن يدفع من منى إلى عرفات تشرع التلبية، أما قبل ذلك فهي ذكر لله جل وعلا. من أهل العلم من قال أن التلبية هي نوع من الذكر، فإن اشتغل بالتلبية فلا بأس، وكلا الأمور واسعة فلا تعارض بينها. لكن المنقول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقطعون التلبية عند طواف أو الشروع في الطواف، ثم يبدأون التلبية إذا أحرموا أو انتقلوا دفعوا من مكة إلى منى، فإن الإنسان يستحب له أن يخرج إلى منى ضحى اليوم الثامن قبل الزوال، إذا دفع إلى منى دفع ملبيا ثم اشتغل بالتلبية والذكر.
شيخ بارك الله فيكم، يقول نويت أن أحج متمتعا، ثم لما وصلت إلى المسجد الحرام ووجدت الزحام أردت أن أغير نيتي من التمتع إلى الإفراج، فهل يحصل ذلك؟
إذا وصل وكان قادرا فإنه ليس له أن يحول التمتع إلى قران. متى يجوز للمتمتع أن ينتقل من التمتع إلى القران؟ عند الحاجة إليه. مثل لو أن امرأة أحرمت متمتعة ثم نزل عليها الدم، فهنا نقول تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة. لو أن شخصا مرض لا يستطيع ماذا؟ لا يستطيع الطواف والسعي حتى ولا محمولا، نقول أدخل الحج على العمرة وتكون قارنا. مثال ثالث، لو أن شخصا ضاق عليه الوقت، وصل إلى المشاعر في يوم عرفة ولا يستطيع، لو ذهب إلى الحرم ربما فاته الوقوف بعرفة، نقول أدخل الحج على العمرة. أما الذي يمكنه وواصل إلى الحرم لكن رأى الزحام فإن نقول يجب عليك أن تذهب الآن والحرم خفيف الآن وتقضي عمرتك ثم تلبي بالحج.
يقول نوينا الحج مفردين، جئنا رأسا من المدينة مرورا بجدة إلى منى صباح هذا اليوم، ما الذي علينا؟
هذا ذكرت قبل قليل أن المفرد عليه طواف، الأفضل في حقه أن يذهب إلى الحرم ويطوف طواف القدوم ويسعى سعي الحج. إذا كان معه نساء ويلحق مشقة فلا حرج أن يبقى هنا، ثم إذا رجع من عرفات يبقى عليه طواف وسعي. نعم.
يقول ما الحالات التي يسقط فيها عن المتمتع الهدي؟
الهدي يجب على كل متمتع إلا من كان من ساكني البلد الحرام، يعني أهل الحرم. ما عدا أهل الحرم فإنه يجب عليه التمتع، إذا لم يجد الهدي فإنه ينتقل إلى الصوم، يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، وفله أن يصوم 6، 7، و8، وهذا الأفضل في حقه، ولا يصوم يوم عرفة. إذا لم يمكنه من صيام 7، 8، 9 فإنه يجوز له أن يصوم 11، 12، و13، وإذا رجع إلى أهله صام 7 أيام، والتتابع ليس شرطا في صوم هذه الأيام. الحاصل أن دم التمتع إنما يسقط عن حاضر المسجد الحرام كما ذكر الله جل وعلا ذلك في كتابه.
يقول نعم. متى يأخذ القارن عمرته، وهل يقصر أو يحلق إذا اعتمر؟
لا، ذكرت قبل قليل، حنا نقول إن القارن إذا وصل يطوف طواف القدوم وهذا سنة، ثم يسعى سعي الحج، ثم إذا قدم بعد أن وقف بعرفات يطوف طواف الإفاضة طواف الحج، وهذا الطواف والسعي هو طواف وسعي للحج والعمرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة قال يسعك طوافك وسعي يسعك طوافك لحجك وعمرتك، فهذا الطواف هو والسعي هما للحج والعمرة معا. وينبغي أن نعرف أن أعمال التمتع منفصل بعضها عن بعض، فالعمرة منفصلة يحصل بعدها الحل كاملا ثم يتلبس بالحج، أما الأفعال القارن فداخل بعضها في بعض، دخلت العمرة في ماذا؟ في الحج.
يعني نقدر نقول إنه السائل خلط بين المتمتع والقارن، المتمتع يعمل أعمال المفرد تماما.
لا، القارن يعمل، القارن والمفرد عملهما واحد، المتمتع عمرة مستقلة لا علاقة لها بالحج، يطوف ثم يسعى ثم يقصر ثم يلبس ثيابه، إذا جاء اليوم الثامن أحرم بالحج ويبقى عليه طواف وسعي. المفرد لا، والقارن يطوف طواف القدوم وهو سنة ليس واجبا في حقه، لو تركه لا شيء عليه، إنما عليه سعي الحج وطواف الحج طواف الإفاضة، فعليه طواف واحد وسعي واحد. أما المتمتع فعليه طوافان وسعيان على القول الراجح. نعم.
طيب
ها خلوا بيسأل الشيخ توفيق.
يقول يوجد بعض المنظفات المعطرة، هل يجوز الاغتسال بها أو الاستحمام للمحرم؟
لا بأس، لا حرج إن شاء الله، ولكن كل ما كان فيه طيب فتركته فهو أولى، لكن هذا لا يقال له طيب. يعني هذه الصابونة لو قلت الواحد وش تقول له؟ تقول هذه صابون ولا طيب؟ هذا الشامبو تقول له هذا شامبو ولا طيب؟ لا شامبو، لكن فيه روائح طيبة، هذه لا تؤثر إن شاء الله تعالى. وإن أراد الإنسان أن يتركها فهو أولى بلا شك.
يعني هل يتصور أن يجي واحد يجيب شامبو يطيب الناس قبل الصلاة مثلا؟
والله ما أدري عنك،
غير متصور. طيب
هنا ترى أنت عودا عليه أنا هالحبيب ذا. تفضل.
تعودا عليه يعني بلغة القصمان أي متعود علي.
طيب
شيخ، بعض الأسئلة اللي تتعلق بالرمي وتتعلق بأعمال
لا بس
التشريق نؤخرها
إذا في أسئلة.
الشيخ جزاه الله خير بيشرح لنا كل يوم ما يتعلق باليوم الذي يعني نكون فيه.
على كل حال، لأنه قد نتكلم فقط عن رمي يوم العيد، وإن كنت إن شاء الله لعلي أتكلم عليه غدا في يوم عرفة. يوم العيد إذا وصل سيكون أول عمل يقوم به هو رمي جمرة العقبة فقط رمي جمرة العقبة، وهي آخر الجمرات من جهة مكة. وكانت فيما مضى كان الجزء المقابل لمنى جبل ولم يكن محلا للرمي، إنما كانت الجهة المقابلة لمكة هي محل الرمي، ويمكن الصغارين منكم أدركوا هذا. أنت جارك أي أنت وياه أي. فكان الناس يأتون ويلتفون على الجبل ويرمون الجمرة، يعني كانت هكذا، هذا جبل الآن كان جبل، وكان المرمى من الجهة الثانية، كان الناس يأتون من الجهة ذي ثم يلف ويرمي، أو يأتي من الجهة ذي ويلف. كيف رمى النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم أتى وجعل الجبل في يمينه ثم التف هكذا مثل جاستي هذه، فجعل الكعبة عن مكة عن يساره ومنى عن يمينه، ثم رمى بسبع رميات. الآن الحمد لله أزيل الجبل، فصار الرمي ميسر من جميع ماذا؟ الجهات، فمن أي جهة رمى ومن أي دور رمى أجزأه، ولله الحمد والمنة.
يقول أنا من سكان الرياض متمتع، سوف أتعجل، أرغب أن أذهب إلى جدة لمدة يوم والعودة إلى مكة للإقامة لمدة يومين ثم المغادرة إلى الرياض. السؤال، متى أطوف طواف الإفاضة والوداع وأسعى سعي الحج؟
متى طاف طواف الإفاضة على أصح الأقوال ليس له وقت معين، متى طافه أجزأه، اليوم العاشر، الحادي عشر، الثالث عشر، العشرين، ليس له وقت معين، لكن أفضل الطواف في أيام الحج، في أيام الحج، لأن بعض أهل العلم يرى أنه يجب أن يطوف في هذه الأيام الثلاثة أو يوم العيد، فيطوف في اليوم الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر إلى آخره، لكنه لا يجب عليه ماذا؟ أن يخرج حتى يطوف طواف الإفاضة. نعم يا شيخ.
يقول نويت،
يبقى سؤال للأخ، هذا جواب، يعني أنا أسأل الأخ لماذا يخرج إلى جدة؟ يعني هذه الأيام أيام ذكر لله جل وعلا، يجلس في هذه الأيام وأمور الدنيا كلها يتركها وراء ظهره، وكما يقول لا أحزن عليها إن شاء الله تعالى، يعني الأمر واسع في هذا، يعني خرج لماذا تخرج إلى جدة وتترك هذا الذكر وهذه العبادة وكأن الدنيا انتهت؟ ماذا أقول عن مثل هذه الأمور؟ يجلس، وكما جلس النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق بأبيه وأمي، وأعبد الخلق وأتقاهم لله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أتقاكم لله جل وعلا وأبركم وأكرمكم. ومع ذلك جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع مشاغله التي لا تعد ولا تحصى، فهو مشغول، إمام الأمة كلها مشغول بشؤون الأمة كلها، ومع ذلك جلس في هذه الأماكن العظيمة مؤديا هذه الشعائر العظيمة ذاكرا لله جل وعلا. إذا خرج وهو في طريقه إلى الرياض يجلس في جدة 10 أيام، مو بيوم واحد. نعم
شيخ، ما دام الموضوع تطرقنا فيه إلى هذه الناحية، هناك خاصة عند أهل جدة ما يعرف بالحج السياحي، أهم شيء أنه يوقف يوم عرفة وبعد ذلك يوم العيد تلاقيه في جدة ذبح الأضحية ثم يبقى مترددا بين جدة ومنى، يبقى في منى إلى قريب من منتصف الليل ثم يرجع إلى جدة أو إلى فندق من فنادق مكة.
على كل حال الحج صحيح، الحج صحيح طالما أنه أدى هذه الأعمال، لكنه ترك الفاضل في حقه والأفضل، لكن طالما أنه وقف بعرفة وأفاض مع الناس ووقف في المشعر ورمى وحلق وطاف طواف الإفاضة فإن حجه صحيح، لكنه ترك الأفضل، لأن المشروع في حق الحاج هو البقاء في هذه المشاعر وعدم الخروج منها لأي سبب إلا أن يكون هناك ضرورة، فالضرورات تقدر بقدرها. أما أن يترك الإنسان هذه المشاعر التي هي مشاعر أو أماكن لذكر الله جل وعلا، الإنسان يجد حياة القلب وسمو النفس وصفاء الروح يجدها وهو جالس هنا، بمجرد أن يخرج ويترك هذه المشاعر تبدأ شواغل ونوازع الدنيا تشغله وتنازعه، فلماذا أنشغل عن الآخرة في الدنيا؟
يقول: نويت الحج متمتعا، انتهيت من العمرة الساعة 11:30، تحللت بالقص ثم دخلت في النسك بالحج وقلت لبيك اللهم حجا من مكة بعد انتهاء العمرة ولم أخلع ملابس الإحرام، هل يصح؟
لا بأس، خلع الملابس ليس بشرط، ليس بشرط. نعم،
هل يجوز تأخير طواف الإفاضة وسعي الحج إلى طواف الوداع ودمجهما مع طواف الوداع بالنسبة للمفرد والقارن
والمتمتع؟
والمتمتع
طيب، لا بأس، يعني مع هذه الزحمة الشديدة الآن وكثرة الحجاج خاصة في مثل هذا العام ووجود كثير من الحجاج معهم النساء ومعهم كبار السن وربما الصغار، فلا بأس أن يؤخر طواف الإفاضة وسعي الحج إلى الساعة التي يريد أن يخرج فيها فيطوف ويسعى بنية طواف الإفاضة ليس بنية الوداع، ولا يحتاج إلى أن ينوي الوداع، إذا طاف بنية طواف الإفاضة وسعي الحج فإنه يخرج ويسقط عن طواف الوداع.
يقول: أريد أن أضحي وأحج، فلما دخل الحج أمسكت عن القص ولما دخلت في النسك أخذت من شعري وأظفاري، ما الحكم؟
هذا نقول أخطأ. أولا قبل هذه المسألة، المشروع في حق الحاج هو الهدي وليس الأضحية كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فالمشروع للحاج هو الإهداء إلى البيت الحرام وإطعام الفقراء في البيت الحرام، أما الأضحية يتركها الأهل، يعني يشتري أضحية ويتركها لزوجته وأولاده، ولا دخل له هو في كل ما يتعلق بها من أحكام من الإمساك عن الشعر والظفر. أما المشروع في حقه هو فإنه الهدي، ولو كانت المشروع الأضحية لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 بدنة ولم يضحي، إنما الأضحية تشرع لغير الحاج، غير الحاج يشرع له أن يضحي ويهرق هذا الدم كما أهرقه الحاج، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. أما في هذه المشاعر فالمشروع في حقي هو الهدي، فهذا الأخ نقول اترك هذه الأضحية لأهلك أهل بيتك، وإن كنت متمتعا أو قارنا فهذا الهدي الذي أهديته يكفيك، وإن كنت مفردا وأردت أن تهدي فهذا أيضا فضل عظيم، لكن إن كنت تقول لا أنا أريد الأضحية عني نقول لا حرج لا بأس، لكنك أخطأت في أخذ شيء من الشعر والظفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا ظفره ولا بشرته شيئا. فالمشروع في حقه. هل الإمساك محرم أو مكروه؟ قولان لأهل العلم. المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن الأخذ حرام، لأنه أخذ بظاهر أن الأمر فليمسك، والأمر يقتضي وجوب الإمساك. نعم يا بانس.
شيخ، نظام ساهر رصد كثيرا من الرؤوس التي تخفق،
التي تخفق لا بأس.
فلعلنا يعني نجعل هذا السؤال هو السؤال الأخير. يقول: هل يجوز رمي النساء ليلة العاشر؟ ليلة العاشر رمي النساء
فيما يتعلق بالرمي. الرمي في قول طائفة كبيرة من أهل العلم كالحنابلة والشافعية وطائفة كبيرة من أهل العلم يبدأ من منتصف ليلة العاشر، من منتصف ليلة العيد. يعني إذا انتصف الليل بحدود الساعة 12 مثلا يجوز الرمي، لكن يشرع لمن؟ المشهور أنه يشرع للضعفة، يعني من معه مريض، من معه امرأة كبيرة، من معه شيخ كبير، وإذا ذهب معهم فإنه يرمي معهم ولا حرج، حتى ولو كان هو رجلا فتيا نشيطا قويا. فهذا الوقت. لكن أفضل أوقات الرمي هو ضحى يوم العيد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
هل وجود امرأة واحدة ضعيفة في الباص يشفع لأهل الباص كلهم أن يسرعوا في
الآن؟ ما في باص، انتهت الآن، في قطار خلاص.
إذن يشفع لأهل القطار؟
لا بأس.
طيب، يقول: هل يجوز طواف الإفاضة في يوم 11؟
لا بأس. أنا قلت لك طواف الإفاضة مثل الرمي يبدأ من منتصف ليلة العيد، لكن الأفضل أن يكون يوم النحر. نعم.
شكر الله لك يا شيخ. بعض السائلين يريد أن يسأل الشيخ، الشيخ وقته مفتوح ويرى أن هذا من الذكر. نعم. يسألوه ليلا أو نهارا، سرا أو جهارا؟ جزاك الله خير شيخنا. نعم.
إيش؟ نعم. لا الإهداء إلى البيت مشروع. بالنسبة للتمتع والقران هذا هدي واجب عليه، يجب عليه أن يهدي. أما الإهداء تهدي ما شئت. النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه ماذا؟ 7 بدنة، ومع ذلك أهدى 100 بدنة، وكان يسوق الهدي إلى مكة وهو مقيم في المدينة حلالا كما قالت عائشة رضي الله، يسمى هذا هديا. أما الأضحية هي التي تضحيها في بيتك عند أهلك.
ايش رايك يا فارس، سنجاب ولا
هذا وداع معجل؟
هذا أجبنا عليه قبل قليل، قلنا يجوز تأخير طواف الإفاضة إلى الوقت الذي يريد أن يخرج فيه، فيطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج إذا لم يكن سعى، إذا كان مفردا أو قارنا، ويخرج ويسقط عن طواف الوداع. نعم.
هو يبغى يطوف يوم العيد طواف الإفاضة،
أي
مثلا يوم 11 يطوف طواف الوداع؟
لا 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 لا، أنت تقول أنه يريد أن يطوف طواف الوداع يوم 11. ايه تعال تعال شوي، خليه يقرب تعال، ما فهمت سؤالك. تفضل. هو بيسأل
وش السؤال يا ابو انس؟ يقول لك هذا جاء السؤال. ايش سؤالك
تقوله؟ صح. ماشي، هذه السنة، هذه ورا بعض ما يخالف. يعني يقول انا في اليوم 12 قبل ان اخرج اريد ان اطوف طواف الافاضة بنية الافاضة فقط، ثم بعد ذلك أطوف طواف الوداع. نقول لا بأس، لكن ينبغي أن نعلم أن الطواف، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع طواف بذاته بعينه ليكون هو للوداع، لا، قال أمر الناس، حديث ابن عباس الصحيح، أن يكون آخر عهدهم بالبيت، فأنت مأمور أن يكون آخر عملك إيش؟ طواف، فأنت طف طواف الإفاضة، خلاص هذا صار آخر عملك بالبيت. أي نعم، ما يخالف، لا. كيف كيف خلاص هذا سعي الحج كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هو لا 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 بأس لا بأس لا بأس ما يخالف، يعني أفضل ما يتقرب به إلى الله جل وعلا في مكة هو الطواف بالإجماع، والطواف بالبيت أفضل من الصلاة بالبيت. وكان ابن القيم رحمه الله تعالى يرى من تجلده في الطواف، قال ما لا يرى، قد لا يرى من غيره، ربما طاف في اليوم 100 مرة اغتناما لهذا الوقت. يقول علي رضي الله عنه استكثروا من الطواف بالبيت قبل أن يحال بينكم وبينه، ربما يحال بينك مرض، موت، عجز، فأعظم القرب عند الله جل وعلا، هي من أعظم القرب هو الطواف بالبيت. لا لا خطأ، هذا يقول إن في شخص يقول الحج عرفة فأنا أقف بعرفة وبعدها أحل إحرامي رح لها لي، وأنا أقول إن أولا نقول أن هذا خطأ، وهذا الرجل أخبره أنه ما زال محرما، ما زال محرما، يجب أن يرجع ويطوف طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة ركن بالإجماع. لا ما يفدي الركن، الركن لا يجبر بدم، هذه قاعدة، أي ركن من الأركان لا يجبر بدم أبدا، اللي يجبر بدم هو ترك واجب من الواجبات، الأركان لا تجبر بدم. والله بس مسواك لو تعطين نصه. هذا شخص يقول إذا حجيت عن شخص، نويت الحج عن شخص سواء كان تطوعا أو كان مدفوعا له قيمة هذه الحجة، أنا مالي من الأجر، وهذا كثير ما يسأل عن كثير من الناس. حنا نقول شوف يا أخي، النائب عن غيره نوعان، وانتبهوا الكلام لأن كلام خطير جدا جدا، من خرج عن غيره متطوعا بهذه الحجة متبرعا بها لم يأخذ عليها أجرا فهو على خير عظيم، ونسأل الله جل وعلا ونرجو أن يكون له مثل هذه الحجة أو أعظم، هذا إذا خرج متبرعا. ومن خرج بمال فهما نوعان، نوع خرج لا يريد إلا المال، يعني يقول أنا أبا حج 5000 7000 أنا أريد أحج 2000 و3000 أحطها بجيبي، فهذا قال شيخ الإسلام إنه على خطر عظيم، ربما حبط عمله بسبب هذه النية، أن اتخذ الشعائر والمناسك ها محلا للأجر والرزق. وإن كان خرج يريد حضور هذه المشاهد والوقوف بها والاجتماع مع الناس ودعوة الناس، وأخذ على ذلك الأجر، لا يريد الأجر يعني المال، إنما يريد حضور هذه المشاهد، فهو على أجر إن شاء الله تعالى. لا 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 خلاص، الملابس ما تغير، تذهب ملابسك وترجع إن شاء الله. نعم لا بأس لا بأس، لكن الأفضل ببيت هنا. خلاص طيب، الإخوان يقولون نقتصر، عندهم يريدون كما قال الشيخ نظام ساهر، ونقتصر على هذا، وعندهم برنامج بعد ذلك إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد.